بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حياكم الله أحبتي. طبعا كما وعدناكم حلقتنا اليوم هي الحلقة 34، بحكم أنه معظمنا وأتحدث عن أهل الأرض من العرب وغير العرب محصورون الآن في بيوتنا، فقررنا أنه نعمل دروس التفسير 3 أيام بالأسبوع، واللي كانت تنطلق عادة من مسجد الدار في أوكفيل منطقة أونتاريو كندا. الآن راح تصير مسجلة وتطلع لكم بإذن الله 3 أيام بالأسبوع، الأحد والثلاثاء والخميس، بحدود تقريبا الساعة 6:00 أو 7:00 تقريبا مساء بتوقيت مكة المكرمة والقدس وعمان والقاهرة بإذن الله. طيب، حلقة اليوم أنا عم بعمل مراجعات للثلاثين حلقة الماضية، باعتباري أني أنا عم بحاول الآن أني أخاطب العائلة الجالسة الآن في البيت، ونحاول إن شاء الله نقدم شيء من المعلومات المبسطة، علمية مبسطة للأب والأم والأولاد والبنات، إشي اللي يزيد يربط المعلومات. عم بحاول أرسم لوحة فسي فسائية من المعلومات نربطها ببعض. صار عندي تصور، حلقتنا الماضية تحدثنا عن ما هو القرآن الكريم وأهميته، علاقتنا بما يسمى مجازا الأديان السابقة وأن الدين عند الله فقط والإسلام. تحدثنا عن كيف أن الله سبحانه وتعالى بعث دينا واحدا من حيث العقائد والأخلاق والقيم، لكن شرائع مختلفة. خاتمتها كانت الشريعة الإسلامية مع الدين الإسلامي اللي هو دين كل الأنبياء والرسل من حيث الاعتقاد، وأهمية أن هذا الكتاب هو للبشرية وهو الخاتم. اليوم رح نتحدث عن فضائل القرآن وعن الهدف من نزول القرآن، ونتحدث عن هل فسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كله، وعن موضوع كتابة المصحف ونسخه، طبعا بالتفصيل موجود في الحلقات الأولى لمن أراد الاستزادة. كل حلقة حوالي 40 دقيقة تقريبا، يعني أنا حوالي 4-5 حلقات بدي أحطهم 20 دقيقة الآن أو أقل. الهدف مراجعة تثبيت وشبه بداية جديدة لأجل الجالسين في بيوتهم الآن من العائلات. النقطة الأولى حول فضائل القرآن. الإمام البخاري رضي الله عنه ورحمه الله ذكر فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وضعه تحت باب فضل الكلام على سائر الكلام. الحديث اللي أورده هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فيه: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأترجة، نوع من الفاكهة، طعمها طيب وريحها طيب، ومثل المؤمن الذي يعمل بالقرآن ولا يقرأه كالتمر طيب وليس أو كالتمرة عفوا كالتمرة طيبة وليس لها ريح، طعمها حلو جدا لكن ما إلها رائحة. ومثل المنافق، أصلا يعيذنا ويعيذكم أن نكون منهم، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كالريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كالحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. هذا طبعا بيعطيك بس هيك تصور بالضبط، يعني أسأل الله أن نكون من المؤمنين الذين يقرؤون القرآن ويعملون به. هذا عن فضله ومكانة من يتعامل معه بالحد الأدنى اللي هو إيش؟ قراءته، فما بالك بفهمه واستيعابه والعمل به بأقصى طاقة ممكنة. النقطة الأخرى، الهدف من إنزال هذا القرآن، طبعا ممكن ألخصه بكلمة واحدة أنا الآن للتبسيط: الهداية. شو الهداية؟ هداية البشر إلى طريق الصواب باختصار. أخذت هنا عبارة من الأستاذ الدكتور فضل عباس رحمه الله، أستاذ التفكير والبلاغة المتوفى رحمه الله، الذي كان أستاذا وهو أحد أساتذتي رحمه الله رحمة واسعة اللي درست على يديه عدة سنوات. دكتور فضل عباس يقول: وقد أودع الله في هذا القرآن جميع أسس الخير وقواعد النجاة وأسباب النجاح وأصول الرفعة، فهو كتاب الحياة والأحياء، فيه نبأ من قبلكم وخبر من بعدكم وحكم ما بينكم، تضمن أصول العقائد التي تحمي الإنسان من الخرافات وترتفع به ارتفاعا يزكي نفسه ويطهر قلبه، وفيه من أصول العبادات ما ينشر الخير بين الناس، حرر العقول والقلوب بما شرعه من نظم الخير، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. يكمل الدكتور فضل رحمه الله: وليس هناك كتاب في الدنيا سمع بالإنسان مثل هذا الكتاب، واشتمل على ما اشتمل عليه هذا الكتاب من قواعد التشريع وأسس الهداية. النقطة التي تليها، طبعا بحكي الآن باختصار شديد جدا بجزء توسعت فيه بشكل كبير جدا في الحلقات الأولى، واللي برجع الآن على الفيسبوك تخصيصا في عندكم مجموعة اسمها درس التفسير، فيه تقريبا 33 حلقة برجع بالتفصيل. السؤال اللي سألناه، ونحاول أنا بالذات الآن المراهقين من الشباب والبنات اللي خلينا نسمي عمارهم تقريبا بين 13 و18 اللي ربما نتيجة حبستهم في البيت إن شاء الله يكونوا عم بسمعونا الآن مع أهليهم، أسأل الله أن يمد في أعماركم جميعا ويحفظكم ويجعلكم هادينا مهديين لا ضالين ولا مضلين، ويجعلكم سببا في نشر الخير. السؤال البعدي هو: هل فسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كله؟ سؤال، لأنه لما لقدام شوي لما نحكي على الآراء والاختلاف وليش إجت الاختلاف من وين، هل فسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كله بمعنى إجت كلمة كلمة سيشرح معناها؟ الجواب باختصار: لا، لم يفعل هذا. طب ليش؟ أولا بدنا نحط ببالنا قضيتين. في أشياء واضحة جدا جدا ما بتحتاج من التفسير، ما بتحتاج تفسيرة. طبعا لمن يفهم اللغة العربية، مش واحد يقول لي واحد بيعرفش باللغة، في أشياء كثير واضحة وبدهية لا تحتاج تفسيرا. طيب، في أشياء تحتاج تفسيرا، لكن غالبية الصحابة اللي كانوا بيشهدوا تنزلها سياقها واضح، سبب نزولها واضح، مع تمكنهم العالي جدا باللغة العربية لم يكن هناك داعي لشرحها، لأن سياقها واضح وإدراكهم للغة واضح، فبالتالي ما كان في داعي يجي صحابي يقولنا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن الكلمة الفلانية. طب هم فاهمينها وعارفينها وأهل اللغة وشهدوا السياق سواء بعشراتهم أو مئاتهم أو آلافهم حسب تنزل القرآن، لأن القرآن بقي يتنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة من السنة التي بعث فيها ونزل وهو في غار حراء وقال له أمين الوحي جبريل عليه السلام اقرأ، إلى أن غادرت روحه الشريفة هذه الدنيا 23 سنة، وكثير من الآيات تتنزل والصحابة حول النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم مباشرة بما تم، هم شاهدون في كثير من الأحيان على أحداث تمت. طيب، هذا السؤال الأول. فبالتالي طيب، والباقي الآن الباقي هنا صار في عندنا في أشياء اسمها في نص، ممكن أشوف نص أنا في القرآن الكريم مخي يروح بمكان يظنه لما أفهم سبب النزول. طب سبب النزول من أعطاني؟ أعطوني يا الصحابة اللي إما شهدوا أو سمعوا ممن شهد ونقل لنا ضمن منظومة من نقل الأحاديث مدروسة عند علماء معتبرين بطرق خاصة تحتاج إلى الإطلاع عليها. طب بعد ذلك المرحلة التي تليها لما انفقد عصر الصحابة، طبعا الصحابة كان لهم تلاميذ درس على أيديهم عشرات الآلاف من التابعين، والتابعين درس على أيديهم مئات الآلاف من تابعي التابعين، ثم درس على يد تابعي تابعي التابعين ملايين من طلبة العلم حتى نقل لنا. صار عندنا الآن علم التفسير، صار الآن الأجيال التي تلت إلى أيامنا من لم يشهد نزول الوحي ولم يكن متمكنا من اللغة العربية صار محتاج يدرس لغة عربية يستوعب لغة الخطاب ماذا تعني، واحد. اثنين، يطلع على هذا العلم، يعني يكون عنده اطلاع على الآية، فاهم الآية سياقها، مستوعب اللي قبلها واللي بعدها، ومطلع على آراء العلماء سواء بسبب النزول أو بعد ذلك. صار في عندنا بعد عن اللغة، صرنا نستوعب لغة القرآن ومعنى هذه الألفاظ في الوقت التي تنزل فيه القرآن، فصار أننا محتاجين نفهم لغة عربية، ومش بس باللغة البسيطة المستوى، بدنا بلاغة، البلاغة المستوى العالي من بلاغة اللغة العربية، قواعد أحكام الإعراب، النحو، الصرف، البلاغة، أدب اللغة، هذه علوم العربية محتاجين للتمكن منها مع معرفة أسباب النزول الصحيحة مع اطلاع على القرآن نفسه ومدارسته. صار في عندي كل هذه، صرنا محتاجين لها مشان لما بدنا نحكي في التفسير أو نشرح. فما بقي هذا العلم عدم مؤاخذة، يعني لكل إنسان بيعرف ما بيعرف لغة عربية بيحكي كلمتين، ومعلش تكون تسامحوني الآن، ليس كل من يتحدث العربية الآن هو عالم باللغة العربية الفصيحة وقواعد علم اللغة. إحنا عم تسمعون الآن وإحنا معظمنا بنحكي عربي اللي هي العربي العامي، هذا لا يعني أن مقتدرون وأن فاهمون وأن متمكنون من أصول علم اللغة العربية، هذا عالم آخر. لذلك نحتاج لعلماء تخصصوا، تفرغوا، أدركوا، تعلموا، وطلبة علم جلسوا على الركب. ليش بحكي هذا الكلام؟ الكلام، لأنه إحنا عايشين بوقت، وهذا بوجهه للشباب والبنات تخصيصا، إحنا عايشين في زمن الآن صار يعني عدم المؤاخذة واحد بقرأ له كلمتين على الفيسبوك، بسمع له فيديوين لواحد من المنحرفين، من المنحرفين اللي بضلوا الناس مثل محمد شحرور، بيقول لك قراءة حداثية، وجهة نظر، قراءة تجديدية، لا فاهم لغة، لا فاهم لغة عربية، لا احنا زي نحكي باللهجة العامية بالأردن، مش عارف راسه من رجليه، بصير يجتهد في القرآن. يا عمي هذا تكون عارف الآيات وعارف سياقها وأسباب نزولها ومتمكن من اللغة العربية غير عن علوم أخرى. لسه في شيء اسمه علوم القرآن، من مثل معرفة المكي والمدني، من معرفة الموضوع الناسخ والمنسوخ، القبل والبعد، أماكن التنزل، علاقاتها مع أسباب النزول. هاي العلوم كلها بدها ناس متخصصين مطلعين مؤمنين. دير بالك أنه عندك مستشرقين من غير المسلمين أفنوا أعمارهم وهم حاقدون كارهون محرفون لما اطلعوا عليه. لك تكون مؤمن زائد اطلعت على هذه العلوم. مش كل إنسان بسمع فيديوان على الفيسبوك لمحمد شحرور أو أمثاله أو بيعرف يحكي عربي العادي، ولما يحكي لغة عربية فصيحة ما بيكمل جملة برضه زي محمد شحرور اللي بيعتبروه مجدد وبيعرفش يحكي عربي على سبيل المثال. فبدنا ندير بالنا. طيب النقطة التي تليها اللي حلو أنه نتعرف عليها، هذا التفسير، تفسير القرآن. خلاص طبعا عم بحاول أبسط، في معلومات ضخمة جدا جدا حكيتها في الحصص الأصلية، هذا عبارة عن تلخيص بس مجرد لأن نربطكم معنا بعد 30 حصة. الآن في شيء حلو أنه نعرفه اللي هو خلينا نسميه اتجاهات التفسير ودرجات التفسير. في درجات، في مستويات في تفسير القرآن، في خطوات عند تفسير القرآن. هذا بس هيك لزيادة العلم. لما شخص بده يفسر القرآن وملك الآلة اطلع على هذه العلوم، في شيء اسمه تفسير. أول شيء الدرجة الأولى أن نفسر القرآن أن نفسر القرآن بالقرآن، يعني في آيات بتفسر آيات. بعد ذلك عندنا أن تفسر القرآن بالسنة النبوية الصحيحة، إيش المقصود؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيشرح بيوضح بيضع أمثلة بيوضح. بعد ذلك عندي تفسير النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم. بعد ذلك عندي تفسير لاني اطلع على موضوع اللغه، بيقودني هذا لموضوع ما يسمى اتجاهات التفسير. هذه المعلومات من الاحد السنه النبويه الصحيحه ومن اراء الصحابه اللي شهدوا، اللي اصبحت جزء من المجموع العام لمفهوم السنه وشرح لهذه المعاني كلها مع بعض. طبعا شيء إرث ضخم دسم جدا جدا. العلماء صار في عندهم بعد ذلك اتجاهات، أنه عندي القرآن الكريم مليء بالهداية ومليء بالمعلومات ومليء بالأخبار، معلومات تاريخية علمية طبعا كلها تؤدي إلى الهداية، لكن هذه الكنوز صار كل عالم عنده علم بيكون إلى حد ما عنده صبغة معينة ومتأثر بعلوم معينة أو جاي من خلفية معينة علمية، فانصبغ انتقاءاته أو منطقة تركيزه لهذا التفسير بشيء. لذلك إن وجد عندنا خلينا نحكي تفسير، خلينا نحكي مثلا في تفسير عقلي، تفسير فكري، تفسير حركي، هذا بالذات بالاتجاهات الحديثة جدا. هذا بس هيك عبارة عن حلحلة. قبل ذلك من أنواع التفسير المشهورة جدا اللي اشتهرت عبر التاريخ عندي شيء يسمى التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي، وهي مصطلحات. تفسير بالمأثور بمعنى هذه الآية ماذا ورد فيها من أحاديث وماذا قال أهل اللغة عن هذه الكلمات، هذا يسموه التفسير بالمأثور. من أشهر هذه التفاسير تفسير ابن كثير تقريبا وتفسير الجلالين، هذا خلينا نحكي المشهور عند الناس. في المقابل عندي شيء تاريخيا ثم التفسير بالرأي. تفسير بالرأي مش بالمعنى اللي نفهمه أنا وياك بالمعنى العامي، يعني الآن واحد بيكون جالس سمع قضية معينة يقول والله أنا رأيي أنه لا هذا مش كلام صعب، لا ليش هيك، أنا إحساسي أو شعوري. كلمة الرأي لا تعني هذا، الرأي مصطلح علمي بمعنى جاء الإنسان فأخذ بأدوات الاجتهاد بعد أن اطلع وتأكد أنه لا يوجد نص قرآني يوضح هذا القرآن، ولا يوجد حديث نبوي يشرح أن قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسر كل شيء بالقرآن، وعندي سياق قرآني له دلالات لغوية. يجتهد الإنسان بعلوم اللغة والبلاغة والنحو والصرف والسياق وعلاقة الآيات ليقول هذا المعنى من ظلال معانيه، من إشاراته، من فوائده، من إلى آخره، من الدلالات البلاغية، من الإيحاءات النحوية، هذا كله يدخل تحت كلمة الرأي، بمعنى بذل جهدا عقليا مبنيا على علوم شرعية متكاملة ليعطيك رأي معين، قد يكون فقهيا وقد يكون فكريا وقد يكون تفصيلا وشرحا لقضية عقدية. هذا هيك خلينا نحكي تبسيط سريع جدا جدا لما نحكي كلمة درجات التفسير، أنواع التفسير، اتجاهات التفسير. هل فسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن أو لم يفسره؟ في الحلقة التي تليها إن أحيانا الله سبحانه وتعالى راح أتحدث عن كتابة المصحف ونسخه بإذن المولى عز وجل. لا تنسونا من دعائكم. طبعا الحلقات كلها راح تكون بإذن الله موجودة على الفيسبوك وعلى اليوتيوب. طبعا للمستقبل أنا بفضل كثير تتابعوا الحلقات على اليوتيوب وتشيروا من اليوتيوب، لأن اليوتيوب تنظيمه وتنسيقه أفضل بكثير من الفيسبوك في ظاهر ما يبدو لي حتى هذه اللحظة. لكن أنا راح الحلقة راح تكون موجودة على الفيسبوك وموجودة على اليوتيوب بإذن المولى عز وجل. لا تنسوا من دعائكم، وحاولوا تتابعوا الحلقة أنتوا وأولادكم وبناتكم، وتشجعوهم يحطوا ملحوظات، والقضايا يصير عندهم أسئلة حاولوا يبحثوا عنها ويستزيدوا منها، وإن حبيتوا تضعوا استفسارات وأسئلة حتى أني أستفيد منها أو أعتمد عليها لأجاوب عليها المرات التي تليها مش غلط. وإذا تتكرموا الأسئلة حطوها على الفيسبوك وحطوها على اليوتيوب. اليوتيوب يمكن يكون عندي أسهل لأنه الفيسبوك عندي زخم ضخم جدا والملحوظات عم توصل بالآلاف، فبالتالي ممكن جدا الملحوظات ما أقدر أوصلها، لكن اليوتيوب لأنه تعليق عليه قليل جدا جدا تكون محصورة واضحة أمامي. جزاكم الله خير، لا تنسونا من دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.